بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. طيب، عندي مجموعة أسئلة سابقة ضاق الوقت عن الإجابة عليها، لكن عندي مكالمات أيضا تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، رجل يتعمد النوم إلى قبل إقامة صلاة الفجر بخمس دقائق، فينش مثلا ماشي وقت يصلي صلاة السنة قبل الفجر، بعد ما يتوضأ لما يلحق على الجماعة ويتعمد يصليها بعد الصلاة.
نعم،
هل يجوز هالشيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، شو حكم تعليق غير القرآن، يعني مثل سبحان الله لا حول قوة الله بالله على السيارات ولا على البيوت، من باب دفع الحسد أو البركة؟
إن شاء الله يا راشد. غير القرآن. إن شاء الله. داخل. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أول ما حكم لبس العباءة والملابس أثناء الدورة بعد ما نطهر نلبس ثانية، يجوز الصلاة فيها؟
يعني قصدك لبس الثياب اللي لبستوها أثناء الدورة وبعدين تصلون فيها؟
أيوة، مع أنها نظيفة يعني ما فيها شيء، بس في ناس قالوا ما يجوز الصلاة فيها لأن لبسناها أثناء الدورة.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الملابس اللي فيها صورة امرأة أو حيوانات نصلي بها معنا نلبس المحرم فوق؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، السجادة اللي فيها رسم الكعبة والمسجد النبوي نصلي يعني نصلي فوقها، يعني يجوز فيها ما فيها رسم الكعبة والمسجد النبوي؟
إن شاء الله يا فاطمة.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك يا شيخ؟
خير ونعمة.
طيب.
خير الله.
أسألك عن صلاة الشروق. إيه؟ وفي صور معينة صليتي؟
إن شاء الله. صليتي. أبشر يا محمد.
وعندي سؤال ثاني.
أها.
سنة الوضوء يعني أصلي الفاتحة بس ولا أصلي شيء؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم محمد العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، امرأة حامل في شهرها الخامس وبلغها الأطباء بعد الصورة التفصيلية للجنين بأنها مشوه، يعني نصف العقد غير موجود، نصف الأنف، المرارة كبيرة، والكبد أصغر كذا تلي، ويقولون بأنه بعد أن يعني يكمل 9 أشهر يكون موت سريري. إذا ولدته يكون موت سريري. فقالوا لها لك أسبوع أن تجهض الجنين.
طيب.
هل يجوز جهضه؟
إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله.
السؤال الثاني، امرأة في فترة النفاس وقد أتاها يعني بعد 15 يوم أتاها متقطعة، يعني في اليوم يأتيها ينزل منها مثل اللون الوردي أو البني مرة واحدة في اليوم، ثم لا يأتيها إلا بعد اليوم الثاني، كملت أسبوع ثم قطعت عنها، فهل تصلي؟
قطعت كم؟ انقطعت عنها؟
انقطعت عنها 3 أيام 4 أيام.
3 أيام ما رأت شيء.
هي ما رأت شيء. إن
شاء الله يا أختي أم محمد.
جزاك الله.
مرحبا. أبو فيصل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
السؤال بالنسبة للزكاة، هل يجوز إسقاط الدين على المدين من الزكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز تروح مثلا دول الأفريقية الإسلامية الفقيرة مثلا وتسأل البقال مين متعثر مين كذا وتدفع للناس من الزكاة؟
تسأل من؟
تسأل البقال.
بقال؟
إيه. عندك صديق من تلك البلدة يعني معان، هو يعرف إن هذا الفقير هذا متعثر هذا كذا هذا أرملة وهكذا يعني.
يعني سدد من الزكاة.
من الزكاة.
أبشر يا أبو فيصل.
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا أخوي. أمة الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخي أريد أسألك في الدعاء اللي يقول اللهم لا حملتني ما لا أطيق، في ناس يقول لك إن الله لا يحمل العبد ما لا يطيق، فما رأيك
الدعاء؟ إيش يقول اللهم لماذا حملتني؟
لا تحملني ما
لا أطيق. لا تحملني
ما لا أطيق.
طيب.
الناس يقول لك لا إن الله لا يحمل العبد ما لا يطيق.
طيب.
أريد أن أعرف.
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا. أم لينا. تفضلي يا لينا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول، في حال إذا الشخص قال التشهد وسلم وبعدين ما ذكر الكلام اللي قاله في التشهد، يعني ما كان مركز، فماذا عليه أن يفعل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، عند صلاة الجماعة عندما يقول الإمام الله أكبر، نحن كمصلين نقول الله أكبر ونركع مثلا،
كيف يعني عندما الإمام يكبر يعني؟ إيه. قصدك المأمومين يكبرون معاه؟
أيوة.
طيب.
شيخ بس يعني هاي ثالث مرة أنا أطلب الرقم عشان أكلمك تحت الهواء بس ما حد يعطيني إياه، بس
سمحت. إن شاء الله يساعدونك، ساعدوها يا جماعة ساعدوها.
يعطيك
العافية. الله يعافيك. أم أحمد. أم أحمد من عمان. يلا انقطعت. تفضل يا أم نسيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله يسلمك. أو السؤال الأول.
نعم.
عندي سؤال أول حبيت نسقطك على سجود السهو. ما عرفتهاش كيفاش.
سجود السهو.
ما فهمتهاش. يعني ما فهمتهاش.
إن شاء الله. إن شاء الله.
وثانيا العصر. تاتلي العصر البارح ما كنتش أنا كنت مسافرة وكي جيت كان المغرب بتخل. ما قضيتهاش قلت حتى الغدوة ونقضيها مع العصر. زعما هل ده جائز ولا لا؟
كنت مسافرة يعني؟
ايه كنت مسافرة
وقضيتيها مع المغرب؟
لا ما قضيتوش خليته حتى لليوم باش قلت نقضيها مع العصر.
ما صليتي الى الان؟
ايه.
طيب يا ام نسيم.
وبغيتك تدعي لي لبنتي، تدعي لي بنتي مسكينة عندها 4 سنين هي متزوجة وما ربي ما رزقهاش بالدراري، قلتك تدعي لي.
ان شاء الله ان شاء الله الله يرزقها يا رب الذرية الصالحة، يرزق كل امرأة الذرية الصالحة. نعم.
الله يسلمك. صحيح. السلام عليكم.
عليكم السلام. خلاص يلا ارجع الى الاسئلة. عندي بالامس الاخت ام محمد بن الشارقة بارك الله فيها تقول يعني في السجود هل يجوز ان ادعي حق نفسي وحق عيالي؟ أم محمد نعم بارك الله فيك ورضي الله عنك ورفع الله عنك البلاء، ثبتك الله وأفرغ عليك الصبر. أنت اشتكيتي بالأمس وقلت كذا، اشتكي إلى الله دائما، ارفع شكواك إلى الله. يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولذلك في الفاضل ربنا جل وعلا يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، فالله عز وجل يرحم الكافر، هو كافر يرحم إذا دعاه بانكسار. فانكسري بين يدي الله، أظهر الضعف والانكسار والتذلل بين يدي الله، تملقي في دعائك لله عز وجل، توددي إليه خاصة في الأوقات التي هي مظنة الإجابة، يعني بعد صلاة عصر الجمعة إلى الغروب، بعد في السجود مثلا في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، أنت تسمعين الأذان، الفترة هذه بين الأذان والإقامة استثمروها يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، استثمروها بالدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدعاء الذي بين الأذان والإقامة ما يرد، فلذلك يستثمر الإنسان هذا الوقت. وكذلك لما فعلا الإنسان يظهر ضعفه وعجزه
وفقره الى الله عز وجل، خاصه في اذا جمع بين هذا، في جمع بين هذه الحاله والوقت الذي هو مظنه الاجابه، يستجيب الله عز وجل. فادعي لنفسك، وادعي لزوجك، ادعي لعيالك، ادعي لي مثلا ابويك، اجدادك، ادعي للمسلمين والمسلمات معك. بارك الله فيك، تؤجرين ان شاء الله. أم هاجر من السويد بالأمس تقول: أن لما أسجد أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما أسجد كثيرا. أختي أم هاجر، اللهم صلي وسلم على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. أختي أم هاجر، جائز، ما في بأس، يجوز للإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، خاصة إذا كان يريد أن يطلب حاجة من الله. فلما يسجد يقول مثلا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي العزة والملكوت والكبرياء والجبروت والعظمة، هذا كله مما ورد، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والعزة. كذلك يدعو، يقول، يسأل الله بعزة، يقول بعزة الله عز وجل، يقول يعني يستعيذ بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والمعنى أخت الفاضلة بأن بعد ذلك تبدأين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تمجدين الله عز وجل أو تستعيذين بصفاته: أعوذ بعزة الله وقدرته مثلا، أعوذ بعظمة الله مثلا، لأن الدعاء الصفة ما يجوز. لا تقولين يا عزة الله، لا، حرام، يا رحمة الله، هذا ما يجوز، لكن الاستعاذة بالصفة جائز. ثم تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا انتهيت من الصلاة على النبي، وأفضل شيء الصلاة الإبراهيمية، بعد ذلك تكثرين من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. راشد من الشارقة يقول: ما حكم الرجل الذي يتعمد النوم إلى قبل إقامة صلاة الفجر بخمس دقائق ثم يذهب فيحضر الفرض ثم يقضي النافلة بعد ذلك؟ عموما أخي راشد، ما دام أنه أدى الفرض الحمد لله، لكنه قصر، قصر الآن، لو بكر بخمس دقائق أخرى الحمد لله أدرك الخير، صلى السنة القبلية في وقتها مثلا، وشهد صلاة الفجر، فلذلك الكسل هذا ما له داعي. يعني الآن وش اللي يفرق خمس دقائق وعشر دقائق؟ فيجاهد نفسه، لازم يجاهد نفسه. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكفارات والدرجات قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والمعنى بأن الإنسان يجتهد، هذا كله خير وأجر. صاحبك هذا يعني لو أنه قيل له بيوزعون فلوس في المسجد قبل أذان الفجر بنصف ساعة، يجي قبل ساعتين، صح ولا لا؟ يبكر للمسجد قبل ساعتين، قبل الأذان بساعتين، هم قالوا له نصف ساعة بس، ليش؟ لأن الدنيا. الصلاة الفجر خير، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. صلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قال جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صلاة الفجر علامة على براءة الإنسان من النفاق. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والفضائل كثيرة. وبعدين سبحان الله، هذا الذي يتساهل دائما وما يأخذ بالعزيمة في مثل هذه القضايا يؤثر حتى على الفرض. وهذا صاحبك إن شاء الله ما يصل إلى هذه المرحلة، لكن خبره بهذا وقل له: أنت الآن هذا التكاسل والتساهل سيؤثر على صلاة الفجر. الآن يحضر قبل الإقامة، يطلع المسجد بخمس دقائق، المرة الجاية يمكن ما يدرك إلا الركعة الثانية، واللي بعدها تروح عليها الركعتين، واللي بعدها الله يخلف. لا، فقل له يعني ينتبه لنفسه ويحذر من وساوس الشيطان. راشد يسأل عن حكم تعليق يعني أذكار غير القرآن، يقول مثل سبحان الله شيء يقول على السيارات والبيوت بقصد جلب البركة. لا، ما يصلح يا أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يعلق التمائم سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. أما من غير القرآن فباتفاق أهل العلم، وأما من القرآن ففي الراجح من أقوال أهل العلم أن لا تعلق، لا على الصبيان ولا على السيارات ولا على الدواب ولا على البيوت. ما يجوز للإنسان أن يعلق مثل هذه الأشياء. هذا حتى الآن الله عز وجل لما قال قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هذا سبب هذا سبب. يعني الآن بعض الناس يقرأ القرآن ما يشفى لأن الله ما كتب له أن يجعل هذا السبب مؤثر مثلا. فلذلك من تعلق شيء وكل إليه، من تعلق شيء وكل إليه، ولذلك يمنع. أما تعليقه للذكرى حتى مثلا بعض الناس يا أخوي راشد يعلق كفارة المجلس وحتى يذكر الناس مثلا، لأن كفارة المجلس أي إنسان يجلس في مجلس وكثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كفر الله عنه ما كان في هذا المجلس، فيعلق ما في بأس، يعلق مثلا لا إله إلا الله مثلا الجملة حتى الناس إذا شافوها يقولون لا إله إلا الله مثلا. طيب، لكن تعليق بهذه النية وبهذا القصد هذه تميمة ما تصرح يا راشد. فاطمة من السعودية تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية ثم طهرت بعد ذلك واغتسلت وأرادت أن تصلي، تقول سمعنا بأن الثياب اللي كانت لابستها أثناء الدورة الشهرية ما يجوز لها تصلي فيها، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح وكلام باطل وخرافة ودجل، ما يصلح مثل هذا الكلام يا فاطمة. وأي امرأة تقول هذا الكلام تتوب إلى الله وتستغفر الله لأن قالت على الله وعلى رسوله بغير علم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث فاطمة بنت حبيش لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة يصيب ثوبها الدم ماذا قال؟ تخلعه؟ أبدا، قال اغسليه ثم اقرصيه. القرص أنه تضع مكان الدم تضع بين الأظفرين وتغسله وتصلي فيه، يعني تغسل بقعة الدم، تغسل موضع النجاسة وتصلي فيه، ما قال اخلعيه واغسليه كله وكذا، هذا غلط. ولذلك الثوب الذي حصل فيه جماع، الثوب الذي مثلا المرأة نفست فيه أو مثلا حاضت فيه، ما دام أنه نظيف، ما دام أنه نظيف ما في داعي أن تخلع وتروح تلبس ثوب ثاني اعتقادا منها بأن هذا ما يجوز الصلاة فيه، لا هذه خرافة، هذا جهل، ما ينبغي للناس أن يعيشوا في الجهل والخرافة ويتركوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثوب هذا ما له علاقة، الجهة منفكة ولا له علاقة بقضية أن المرأة كانت حائض. ولو بعدين بالمناسبة المرأة لما تحيض ليست نجسة، هذه عند ملة أخرى ما هي عندنا، ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المرأة طاهرة، لكن الحالة التي عليها منعت من الصلاة والصيام وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعاشر نساء أثناء الدورة الشهرية إلا في مسألة الجماع، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما مع بعض نسائه انسلت منه فجأة فقال عرف، قال أنا فستي يعني حطي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بأن ترجع وأنه ما تبتعد عنه. ذلك عندنا المرأة الحائض نأكل أكلها وعجينها وطبخها وتغسلها وكل شيء، حتى يعني في قول وأنا أقول هذا بهذا القول عند الحاجة، تدخل المسجد ما في شيء المرأة الحائض وتحضر الدرس، وإذا احتاجت إلى قراءة القرآن تقرأ القرآن إذا احتاجت، لكن من دون مس المصحف، لأن العلماء متفقون على منع الحائض من مس المصحف، لكن إذا احتاجت معلمة طالبة محفظة. فتنبهوا لهذا وانشروا العلم، انشروا السنة بارك الله فيكم، لا تنشرون الجهل، نبهوا النساء ولا تسكتون على مثل هذا الخرافات. إذا حرمة في المجلس ولا كذا وقالت الكلام هذا قولوا هذا الكلام غير صحيح، العلماء يقولون خلاف ذلك، ما يجوز. وما كل امرأة عندها ثوب تقدر تغيره، وما كل امرأة عندها الوقت اللي تستطيع تغير فيه الثياب ووقت الصلاة حاضر. بارك الله فيك يا فاطمة. فاطمة تقول ما حكم الملابس اللي فيها الصور، كيف نصلي فيها ويعني نلبس فوقها شيء؟ أخت الفاضل، الأصل أن الإنسان يبتعد عن الصور خاصة في مسألة الثياب وكذا، فهذا حقيقة مما لا يليق. فالصور من ذوات الأرواح، فيها كلام طويل وعريض بين العلماء في القديم والحديث، والإنسان دائما يخرج من الشك إلى اليقين، دائما يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، فيبتعد عن الفنايل والملابس اللي فيها صور. وإذا ابتلي بذلك ابتلي وما في مجال ما يصلي، يعني مثل حالتك تلبسين على العباءة سين، هذا حل من الحلول على أساس ما تبقى ظاهرة، أنت يعني تغطينها وتكتمينها ويعني تصلين بعباءة ساترة يعني بالنسبة لبدنك، لكن احرصوا على أنكم يعني تتجنبون الملابس اللي فيها الصور، احرصوا على ذلك بارك الله فيك. فاطمة تسأل عن يعني السجادة التي فيها صورة الكعبة أو المسجد النبوي، تقول ما حكم الصلاة عليها وكذا. أختي فاطمة بارك الله فيك، الكعبة هذا بيت الله عز وجل، عظمه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة هذه يطوف الناس فيها، قال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. الكعبة هذه هي قبلة المسلمين، ولذلك يتجهون إليها في صلواتهم. والكعبة من شعائر الله المعظمة، قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لذلك ما يليق أن الإنسان يحط الكعبة تحت رجليه، ما يليق، وما يليق يحط مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت رجليه، حتى لو كانت صورة، حتى لو كانت صورة ما يليق. وهذا لا شك بأنه امتهان لهذه الحرمات ولهذه الشعائر، وهذه فيه ابتذال، يعني يصل الحال بالناس بعدين إلى امتهان الكعبة وابتذاله وعدم الاهتمام. وسبحان الله تذهب هيبتها من النفوس والقلوب، لأن يوميا قاعد يدوس عليها. فاتركوا هذه السجاجيد اللي فيها صور. غير ذلك الإنسان الأصل أنه إذا جاء يصلي على شيء غير مشوش، ما يشوش عليه. الآن سجاجيد للأسف الشديد تأخذ بالأبصار، ألوان وتداخلات وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة وجاء وأهداه واحد اسمه أبو جهم، صحابي جليل، انبجانية فيها خطوط مخططة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هالخطوط هذه أثرت على خشوع عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى رماها، قال عفوا البردة هذه رماها، قال: وأتوني بانبجانية أبي جهم. الانبجانية هذه العباءة السادة، يقولون سادة، فهذه التي لها أعلام، كساء له أعلام وخطوط بيضة وسودة، هي التي أزعجت النبي صلى الله عليه وسلم، أقلقته، ولذلك رماها بعد الصلاة وقال: اذهبوا بهذه وأتوني بانبجانية أبي جهم. ليش؟ لأنها سادة. فالإنسان لما يصلي على مكان ما يشوش عليه. نحن الآن بالكاد يعني الواحد ها يخشع 5% 10%، صح ولا لا؟ 5-10% هذا بعضنا، ومع ذلك نورط أنفسنا بمثل هذه التلاوين وهذه المشوشات والمشغلات. لا، المفترض الإنسان يتهيأ لصلاته. أم أحمد من أبوظبي تسأل بارك الله فيها عن صلاة الشروق، تقول: هل فيها سورة معينة؟ أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، صلاة الشروق هي صلاة الضحى، وما عندنا في السنة النبوية أن هناك صلاة اسمها صلاة الشروق، لكن الذي عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. ولذلك أختي بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان اللي في المسجد وحضر الجماعة وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فارتفعت، يعني ذهب وقت النهي، فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. هذه يقول العلماء بأنها صلاة الضحى في أول وقتها، صلاة الضحى في أول وقتها. قضية ماذا تقرأين فيها؟ أهم شيء الفاتحة، أهم شيء الفاتحة. ولو زدتي على الفاتحة ما تيسر معك من القرآن فهو طيب، مثلا قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، هذا طيب بارك الله فيك. أم أحمد تقول: بالنسبة لسنة الوضوء، تقول يعني هل أكتفي بالفاتحة؟ أخت الفاضلة، نعم، لو اكتفيت بالفاتحة ما عليك شيء، لو اكتفيت بسورة الفاتحة ما عليك شيء، لكن السنة أن تأتي بما تيسر معك من القرآن بعد الفاتحة، بمعنى أنك تأتين الفاتحة وتقرأي مثل ما ذكرت لك قبل شوي من قصار السور. أم محمد من العين تقول: هناك امرأة حامل في شهرها الخامس، يقول الأطباء بأن الجنين مشوه في نصف عقل نصف أنف، يعني المرارة والكبد في متأثرتين، تقول قالوا لها بأنه إذا كمل 9 أشهر سيموت موت سريري. تقول: ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ هل تجهضه؟ قالوا لها قدامك أسبوع. أم محمد: لا 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 يجوز لها أن تجهض هذا الجنين ما دام أن الروح قد نفخت فيه، ولذلك هذا له حق الحياة. وما يدري هؤلاء الأطباء، ما يدرون، لعل الله عز وجل أن يكتب له الشفاء والعافية واكتمال الصحة وينزل سليم. وحالات كثيرة موجودة الحمد لله. ولذلك وصي هذه المرأة بأن تمتنع امتناعا كاملا عن الاستجابة لقول الأطباء بأنه يجب عليها أو يلزمها أن تجهض أبدا. إلا في حالة واحدة، إذا اجتمعت لجنة طبية وقالوا بقاء هذا الجنين في البطن سيؤثر على عمر على حياة الوالدة، ممكن على أحد القولين وليس أيضا إجماع، على أحد القولين قالوا ممكن أن تدفع المفسدة الصغرى أن تدفع المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، يعني مثل قضية إجهاض الجنين. هذه الحالة أنت ما ذكرتي هذا الشيء، ولذلك لا تستجيب لهم، ووصيها بالرقية، وصيها بقراءة القرآن، فالله يحفظها بإذن الله ويحفظ جنينها، وما تدري لعل الله عز وجل الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، والذي إذا قال للشيء كن فيكون يطرع الولد سليم. وعندنا حالات كثيرة يا محمد الحمد لله قيل لهم أجهضوا أجهضوا رفضوا، ما استسلموا بعدما نفخت فيه الروح، ونزلوا ما شاء الله أسوياء أصحاء أتقياء ما شاء الله، فنبهها لهذا. أم محمد تقول في امرأة في فترة النفاس بعد 15 يوم تقطع عندها الدم، يعني ينزل مرة واحدة في اليوم أحيانا لون بني، الآن مدة أسبوع تقول ما رأت من 3 أيام تقريبا شيء، تقول ما الحكم؟ أم محمد بالنسبة للمرأة النفساء لا حد لأقل دم النفاس، وأما أكثره ففيه خلاف، فالجمهور يذهبون إلى أنه 40، وبعض العلماء وهذا الذي يظهر أنه الراجح أنه لا حد لأكثره، فما دام أن دم النفاس متصل ولم ينقطع ولم ترى الطهرة فإنه يبقى نفاس إلى 50 إلى 60 يوم، وهذا قول عليه جمع من الأئمة. الأمر الثاني ما يتعلق بالتقطيع، فإذا كان التقطيع فيه هذا اللون اللي ذكرتيه البني الكدرة أو الصفرة أو شيء من هذا القبيل أحيانا في اليوم الواحد ثم يرجع الدم فهي نافس تبقى نفساء، وذلك لأن الكدرة والصفرة في زمن الدورة أو النفاس من حكمه تأخذ حكمه، بارك الله فيك. تقولي لي لا هي الآن المرحلة الثالثة هذه أنها ما رأت الدم 3 أيام بحيث أن هناك نقاء وطهر يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي هذه الأيام الثلاث، فإذا رجع إليها الدم وهي في فترة 40 تحسبها من النفاس، وأما إذا انتهت 40 واستمر الدم استمر معها الدم ثم بعد ذلك طهرت 3 أيام 4 ثم اغتسلت وصلت فعاد إليها الدم تحسبه من الدورة الشهرية، بارك الله فيك. أبو فيصل من عمان يسأل يقول ما حكم إسقاط الدين عن المدين بدفع الزكاة؟ أخي الفاضل أبو فيصل بارك الله فيك، أولا الزكاة تحتاج إلى نية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات. والأمر الثاني أن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والواقع أن مسألة إسقاط الدين عن المدين من الزكاة لا يتوفر فيها ما ذكرت، الأول قضية النية، فهو جرى نفعا إلى نفسه بحيث أنه قال له الدين اللي عليك أسقطناه من الزكاة، وهذا خطأ كبير. والأمر الثاني أنه ما فيها أخذ وإعطاء، ولذلك تنبه لهذا، فلا يجوز إسقاط الدين من الزكاة، ما يجوز، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. أبو فيصل أيضا في سؤال الثاني يقول أحيانا لما نسافر إلى بعض الدول الإسلامية هناك نزور بقال ونسأله عن ديون الفقراء، يعني متجر أو بقالة، يقول فندفع من الزكاة لهم، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للحالة هذه اللي ذكرت هو الأصل الجواز. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء، الحالات الأولى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهذا هؤلاء يملكون ملك، وأما في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فهؤلاء يعطون من الزكاة، لكن إذا مثلا أخذوا كفايتهم هم أصلا قد يكون بعضهم أغنية، يعني بعض الغارمين في غارم لحق نفسه وغارم لحق غيره، الغارم لحق نفسه يعامل كفقير، الغارم لحق غيره يعامل كغني، ولذلك إذا أخذ كفايته رد الباقي، مثل ابن السبيل المسافر اللي انقطع به السفر وما عنده شيء يعطى كفايته، فإن زاد رده، ما يجوز ولا يحله أنه يبقي الزيادة عنده. كذلك هذا النفر من الناس، هذا النوع من الناس اللي هو غارم، هؤلاء يجوز لك أن تسدد دينهم من الزكاة لأنهم غارمين، فتعطيهم من الزكاة فتسددهم. لكن الأفضل والأكمل والأحسن أخي الفاضل أن يعطونهم، وهذه زكاتكم. لماذا؟ أحيانا أبو فيصل صاحب المتجر يصبر عليهم، يصبر عليهم، وهم قد يكون عندهم في 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 بيوتهم عندهم ضروريات وحاجيات أولى من سداد البقالة أو سداد المتجر، ولذلك لا يعني الإنسان يذهب بعيد، لا يعطيهم. فقد يكون عندهم من الأمور الضرورية، ضرورية عندهم يحتاجون فيها إلى مال، فتعطيهم هم يتصرفون. إذا سددوا البقالة أو المتجر شأنهم، وإذا أخذوها لأمورهم الأخرى الضروريات هذا أيضا شأنهم. أمة الله تقول ما حكم دعاء اللهم لا تحملني ما لا أطيق؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك من دعاء المؤمنين قول ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولذلك يجوز الدعاء بهذا، يجوز الدعاء بهذه الصيغة، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فمن قال بأنه لا يقال هذا مصادم لنص القرآن، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولذلك الإنسان يدعو. فأحيانا الإنسان قد يمر في مراحل سنية وعمرية لا يستطيع تحمل ما كان يتحمله في مرحلة الشباب، فلأن الله عز وجل لما كلف الناس كلفهم بما يطيقون، فليس في الشريعة مشقة خارجة عن الاحتمال، المشاق محتملة ولله الحمد، لكن أحيانا بسبب ظرف زماني، بسبب ظرف مكاني، بسبب ظرف حالي في الإنسان نفسه يدعو الله عز وجل بأن لا يحمله ما لا يطيق. مثلا الآن الإنسان مرض، مرض وسليم كان يصلي قائم وكذا، فلما يدعو الله بأن لا يحمله ما لا يطيق الله عز وجل استجاب له، فالآن يصلي قاعدا أو يصلي على جنب أو يصلي على جنب. وأشياء كثيرة يعني عملية في الحياة يستشعرها الإنسان لما يتأمل هذا الأمر. تفضلوا. نعم تفضلوا. يلا طيب طيب. لينا بارك الله فيها من الشارقة تقول الشخص الذي يتشهد ويسلم وما يذكر ماذا قال في التشهد ما حكمه؟ ما عليه شيء، ما عليه شيء، يعني لا يرجع للتشهد. الآن هي تقول بأن تشهدت وآخر التشهد نسيت، ما كانت يعني خاشعة ولا كانت مستحضرة لما كانت تقول، وإنما حركة لسان سقط عنها الواجب أو الفرض أو المشروع، ولكن ما ينبغي لها ولا ينبغي للمصلي عموما أن يهمل نفسه بمثل هذه الطريقة ويقول أشياء ما يعرفها ولا يدركها ولا يستحضرها هكذا فقط حركة لسان وحركة أعضاء، لا ما ينبغي. لينا بارك الله فيها تقول لما نصلي الجماعة في المسجد يقول عندما يكبر الإمام نحن هل نكبر معه؟ نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، ولذلك المأموم يتابع الإمام في التكبيرات من حيث القول ويتابعه أيضا في أعمال الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وجاء في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، الحديث. ولذلك أنتم تقول الله أكبر لكن ما تجهرين بهذا، وإنما تسمعين نفسك، تسمعين نفسك بارك الله فيك. تفضلوا. أم مروان تفضلي من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك على هالبرنامج الطيب.
حياك الله أختي.
نسألك يا شيخ لو سمحت، أنا من ليبيا عرفت.
تفضل.
وعندي مبلغ مالي نبي نمشي به للعمرة. بس عندي أقارب وعندي يعني صهر وعندي أولاد، لكن اللي نقوله برا معاي ما ظروفه ما تسمحش.
نعم.
أنا لقيت رفقة آمنة نبو نمشي مع بعضنا مجموعة نساء 50 و60 يعني سنة.
نعم.
بلا يفيدني يا شيخ لو سمحت.
أبشر يا مروان.
هاي بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أم مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة يا شيخ لإنسان ما بالنسبة لإنسان ما بيصلي وما بيغتسل من الجنابة، أنا عايزة ترشد يعني.
إنسان ما إنسان ما يصلي؟
ما يصلي وما بيغتسل من ما بيغتسل من الجنابة، هو بيقولوا عادي يعني هم.
عادي ها؟
وبعدين السؤال الثاني عندي أنا، كان عندها حساسية في رجولي، ف أنا سمعت قلت تلبس جورب لما تتوضى الوضوء الأول يعني مثلا توضيت للصبح، والجورب أنا ما بقدر أخليه 24 ساعة، رجولي ما تتحمل حساسية، بمسح رجولي بس بفض يدي كده من المي وبعدين بمسح رجولي.
تمسحين رجولك ها؟
أيوة. بعدين السؤال الثالث ممكن يعني أنا إنسان ظالمني أدعو عليه في الـ في الـ في السجود الفرائض وكده.
تدعين على من؟
ظالمني يعني كثير. ايه؟ إنسان ظالمني كثير مثلا.
إيه نعم في الفرائض ها؟
ممكن أدعو عليه يعني وأنا ساجدة.
إن شاء الله يا أم مصطفى.
الله يخليك
يا مرحبا. أهلا وسهلا أم حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور أختي تفضلي.
يا شيخ أنا قد رحت عمرة يمكن قبل 20 سنة، كنت تعبانة.
إيه؟
وبعدين أخويا اللي كان معايا بعد ما أحرمت قال ألبسي قفازات، قلت له ما يجوز إني ألبس القفازات، قال لا لازم تلبسينها. بعد ما وصلت الحرم يعني قدام نزعتها.
إيه؟
قال لا لازم أنزعها لأنه ما يجوز، فما أدري عن عمرتي هي صح ولا لا.
وأخوك هذا من من جاب الكلام هذا؟
والله ما أدري، هو دار الشريعة.
دار الشريعة بعد؟
أي والله.
أي خاف أنه راسب في الشريعة.
والله ما أدري، هو دكتور الحين.
بعد دكتور؟ يلا خير. أيوة. إن شاء الله. هذا من 20 سنة ها؟
أيوة. وعندي أسئلة ثانية لسمح.
تفضل يا أختي.
أنا كنت أنا عندي الكلى، بعد ما غسلت رحنا، أنا من جنوب السعودية.
إيه؟
رحنا إلى مكة، بعد في ذاك الزمان كان فيه نقلات كذا.
أي نعم. أي نعم صحيح.
أخذت أنا حط نزل في هذه ورفعوني، بعد في الشوط الخامس نمت في الشوط الخامس.
أي نعم.
ما أدري هو من التعب والإرهاق بس ما أدري العمرة صحيحة ولا ما هي صحيحة.
نمت بقية الأشواط ولا نوم خفيف يعني؟
أنا هو في الشوط الخامس، أنا متأكدة أنا في الشوط الخامس.
الشوط الخامس نمت لكن إيه؟ يعني النوم كان مستغرق.
وش يوم نزلوني حسيت، يوم نزلوني خلاص.
إيه.
فحسيت لأن كان حتى معي طفلة صغيرة.
إيه نعم.
وبعدها بنت أبغى عيد العمرة، قالوا لي اللي معي لا وما أدري وش سووني مشكلة، سكت.
إيه نعم.
وبعدين حتى في الساعي كذا حسيت اني مرهقة وتعبانة حتى في عربية.
هذه نفس محسن نفس العمرة الأولى قبل 20 سنة؟
لا هذه عمرة بعدها.
عمرة ثانية.
بس ان اي بس اني كنت تعبانة في نفسها كلها في الثنتين.
اي طيب تفضل اختي عندك سؤال اخر.
ايوه فيها انا بعد فترة الغسيل كان نعم. يجيني ارتفاع في الضغط.
اي نعم.
بعد ما غسلت ارجع وخلاص احس اني تعبانة مرة، في الفترة هذه أغمي علي وشالوني، حتى قالوا إني ميتة يعني. ادوني المستشفى وحطوني في العناية اللي ما هي مركزة، العناية العادية.
نعم.
كانت فترة أسبوع مغمى علي.
نعم.
بس إني أصحى يقولوني أصحى، أنا ما أدري، أنا ما أحس إني كنت صاحية. المشكلة عندي للحين في الصلاة.
إيه.
جات أسبوع أنا ما أدري أنا صليت ولا ما صليت، يقولوا لي اللي معايا أمي وأختي إني صليت، بس قلت كيف صليت وأنا ماني حاسة إني صليت. هذه مشكلة عندي.
إن شاء الله. إن شاء الله تسمعين إن شاء الله.
في سؤال والله يعطيك العافية.
تفضل. تفضل تفضل أختي.
عندي مشكلة عند واحدة من بناتي الحين.
إيه.
كانت ما شاء الله هي تخصصها دراسات إسلامية وكانت ما شاء الله يعني والله ما أدري شو أقول لك الشيخ. بس الحين ما أدري ما تصلي، ما سبب لي مشاكل الحين، إذا نصحتها وقلت صلي ولا شيء تقوم وتضربني وتتكلم علي.
أعوذ بالله.
ما ما أدري كيف أسوي معها هذا الحين. أنا أدري يمكن عندها مشكلة نفسية ولا كذا، بس كل ما قلت لها روحي تعالجي ما في مشكلة أن الواحد يتعالج إذا كان تعبان، مشكلة أن الواحد يكون تعبان.
يعني تلاحظين عليها يعني اضطراب نفسي؟
هي ولدها جهة اكتئاب.
اكتئاب.
إيه. ما تعالجت. المشكلة ده الحين إنها المشكلة معي مع أبوها مع أخوها.
نعم.
خواتها تكلم مع خواتها عادي، حتى خالتها جو عندها وقالوا ما في مشكلة ما عندها شيء. مشكلتها معي مع أخوها مع أبوها أنا شعر. خاصة.
إن شاء الله. أبشري.
أنا دائما أحن عليها، أنا دائما أنصحها بقول لك تكلميني.
أبشر يا أم حسن، تسمعين إن شاء الله النصيحة والتوجيه. أبشر.
الله يعطيك العافية ويجزاك خير ويحفظك.
مرحبا أختي، مرحبا مرحبا. طيب. المخرج يقول ما بقي إلا دقيقتين لكن نبغى نستعجل شوي. أم نسيم هذه تريد شرح لسجود السهو. أم نسيم ما أستطيع أشرح لك الآن، لكن إن شاء الله بكرة أجيب على سؤالك الثاني، لأن سجود السهو يحتاج إلى يعني شرح. أم نسيم تقول العصر ما صليت، كنت مسافرة ولما رجعت وصلت إلى في وقت المغرب تقول أجلتها إلى اليوم، هل يجوز؟ لا ما يجوز وحرام. وكيف تأجلين هذه الصلاة أخت الفاضل إلى هذا اليوم وذمتك مشغولة والله يطالبك فيها، ولو لقيت الله عز وجل ماذا تقولين له؟ ما يجوز يا أخت الفاضل، كان الواجب عليك أول ما وصلتي، طبعا الأصل تصلين في وقتها، الأصل أنك تصلين في وقتها، في الطيارة في القطار في الباخرة وأنت تقفين في محطة المهم تصلين، ما استطعتي وصلتي بيتك على المغرب أول ما تصلين العصر، أول ما تصلين العصر وبعدين تصلين المغرب، ما تأجلينها إلى اليوم الثاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ووكل بلال يوقظهم على الصلاة لأنهم كانوا مرهقين ومتعبين، ما أيقظهم إلا حر الشمس، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، فزع الناس، فمر السلام ما أجلها إلى اليوم الثاني، لا غير المكان، قال هذا مكان حضرنا فيه شيطان، غير المكان، توضع الناس وصلى وقت الضحى الفجر، قضى الفجر وقت الضحى عليه الصلاة والسلام. عموما الآن صلي العصر، مستقبلا أختي أم نسيم مستقبلا تنتبهين بارك الله فيك وتحرصين على أنك تصلين الصلاة إذا ذكرتها، ما تأجلينها إلى الوقت الآخر. باقي شيء؟ طيب دقيقة. طيب أم نسيم بارك الله فيك، أنا ظنيت أن الوقت أدركنا خلاص، لكن عموما سجود السهو يا أخت الفاضلة سجدتان في آخر الصلاة، سجدتان في آخر الصلاة تسجدينها. طبعا سبب سجود السهو أحد ثلاث أشياء، إما نقص وإما زيادة وإما شك، إما نقص في الصلاة أو زيادة أو شك. عندنا النقص دائما إذا حصل في الواجبات يجبر بسجود السهو، إذا نقصت في الواجبات تجبرين السجود السهو، إذا كان في الأركان ما يجزئ حتى تأتين بالركن. السنن الراجح من أقوال أهل العلم ما فيها سجود سهو لمن تركها، وعندنا الشك على ما ترجح للإنسان، وإن شاء الله غدا بحول الله أشرح لك بشكل مبسط يا أختي أم نسيم. طيب يوم الأحد، الله المستعان، أنا نسيت والله، المخرج ينبهني يقول يوم الأحد، لأن فعلا غدا عندنا حلقة يوم الجمعة والسبت عندنا الأجوبة على أسئلة الواتساب. أعتذر منكم والله بشدة أختي أم مروان، آسف والله، أم مصطفى، أم حسن كذلك، يعني الأخت أم نسيم أيضا، أشرح لها إن شاء الله يوم الأحد، يوم الأحد بإذن الله موعدنا معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.